واعلم انه من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه انما اراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد اذاه في قبره.
نعم يقول فاعلم ان من تناول احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه اراد محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني اذا رايت الرجل يسب الصحابه فاعلم انه يريد سب الرسول عليه الصلاه والسلام، واراد سب الرسول بس ما استطاع لنفاقه، لأن لو سب الرسول كفر الحال كفره الناس، فلما لم يستطع أن يسب الرسول سب الصحابة، وسب الصحابة سب لفاحل. كيف يكون كيف يمدحون؟ ولذلك يقول الأحسن في منية إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل أنف ناطق أو جاني مدح النبي وخونوا أصحابه. هل يسوي هذا؟ يعني تمدح شخص تسب أصحابه، الإنسان عادي صحيح، هذا تناقض. ولذلك يقول مالك رحمه الله: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تناولهم بالعيب والذنب والسب والشتم، فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آلاه في قبره. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. يقول قال المصنف رحمه الله كما في طبقة الحنابلة ومنهج الأحناف: مثل أصحاب البدع كمثل العقائد، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لزغوا، وكذلك أهل البدع هم مختصون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. نعم.
وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء المذهب رديء الطريق والمذهب فاشقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا أمل أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لئن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولئن تلقى الله يا بني زانيا فاشقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر.
نعم.
واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وانظر
نعم.
إلى
نعم يقول المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصية. يقول مالك رحمه الله: إذا رأيت رجل من أهل السنة ملتزم بالسنة لكن يفعل معاصي وفاسق فاجر صاحب معاصي ضال وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. يعني يقول إن إذا رأيت الرجل صاحب معصية ليس معنى ذلك تهويل من المعاصي، بل يبدو مؤلف بين أن البدعة أشد من المعصية. فإذا رأيت الرجل من أهل السنة فهو خير من أهل البدعة، خير من ولو فعل المعاصي خير من أهل البدعة. فإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسق فاجر فاصحبه فاجر وصاحب المعاصي ظالم وهو على السنة فاصحبه. لماذا؟ لأنه صاحب سنة، وأما فسق هذا يمكن ويمكن معالجته، لكن يصير صاحب البدعة ليظن أنه على الحق فلا يفكر الثوب. إذا رأيت رجل من السنة رديء الطريق وبنى فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا للعبادة صاحب هوى فلا تجلس. إذا أنت رجل متعبد جاهد متعبد متقشف يتعبد ولكنه صاحب بدعة فلا تجلس ولا تنفع عبادته. وقصد المؤلف رحمه ليس قصد من هذا التهويل من شأن المعاصي، بل يريد أن يقارن بين السني العاصي وبين المبتدع. يقول السني العاصي خير من المبتدع ولو لم يكن عاصي، لأن المعصية أقل إيش من البدعة. ولهذا قال إذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترفا مفترقا في العبادة صاحب هوى فلا تجلس ولا تقف معه ولا تسمع كلامه، لئلا يعديك كما عند السنة العشر، ولا تمشي معه في طريق، فإني لآمن أن تستحلي طريقته وفتهك معه. نعم.
ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لئن أراك خرجت من بيتي كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان ومن بيت فلان وفلان، ولئن تلقى الله يا بني
ولئن تلقى
الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان.
نعم. يقول مالك رحمه الله: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، يعني من صاحب بدعة. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من صاحب بدعة وهو صاحب الهوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من بيت فلان وفلان، يعني المبتدع. فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني إلى أن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. يونس بن عبيد الآن ليس مقصوده التهويل من شأن المعاصي، المعاصي والخير شأنها عظيم، لكن قصده أن يبين أن البدعة أشد من المعصية وأن المعصية أفضل من البدعة. سأل ابنه وقد خرج من بيته مبتدع: يا بني أنا جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لعن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، وذلك لأن خروجه من بيت الكنثى معصية، وخروجه من بيت المبتدع يوصله إلى البدعة، والبدعة أشد من المعصية. وليس المراد من هذا التهويل من المعاصي، ليس المراد التهويل من المعصية، وإن المراد بيان أن البدعة أشد من المعصية. فهو يقول: كوني أراك تفعل المعصية أحب إلي من أن تفعل البدعة، وإذا خرجت من بيت المبتدع سربك أشد من لو عصيت، لأن المعصية أحسن من البدعة. ثم قال: ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، يعني بقول الأهواء. يقول: يبين مؤلف رحمه الله أن البدعة أشد من المعصية. قال: ولا أن تلقى الله وأنت عاصي زاني فاسق سارق خائن أحب إلي من أن تلقاه في قول فلان وفلان، قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني أهل البدع. وكون ستفعل المعاصي أحسن من كون تفعل البدع، فلأن تلقى الله وقد فعلت المعاصي خير من أن تلقاه في قول فلان وفلان مما أحدث في الدين. نعم.
ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟
نعم.
واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه.
الا ترى ان يونس بن عبيد قد علم ان الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، ان الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وان صاحب البدعه يضله حتى يفهم، فدل على ان البدعه تبدو المعصيه، فخرجوه من بيت العاصي اسهل من خروجه من بيت المبتدع. نعم.
واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تفهم، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله إلا من عصمه الله منهم.
نعم. يقول: احذر رحيم وهذا النص، ثم احذر تكرار أهل زمانك خاصة، وهذا قاله في القرن الرابع الهجري، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر يقول احذر ثم احذر اهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس ومن من تسمع ومن تفقه، فان الصوت كلهم كانهم في ربكة الا من عصم الله منهم لكثرة الجرائم والمعاصي. نعم.
وانظر اذا سمعت الرجل يذكر ابن ابي دؤاد وبشر المريسي وتمامة وابا هذين او هشام الحوطي او واحدا من اتباعهم او اشيائهم فاحذره فانه صاحب بدعة، فان هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وانظر اذا سمعت الرجل يذكر ابن ابي دؤاد، وابي دؤاد رئيس المعتزلة قاضي في زمن المأمور، أحمد بن أبي دؤاد رئيس القضاة للخليفة المأمون خليفة العباس، وهو معتزل، وذلك أن المعتزل أثروا على المأمور حتى اعتنق مذهب الاعتزال. قال إذا رأيت إذا سمع انظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد بخير أين صاحب بدعة، إذا رأيت رجل يذكر ابن أبي دؤاد أحمد بن أبي دؤاد رئيس المعتزلة في زمن المأمون بخير فاعلم أنه صاحب بدعة، لو كان صاحب سنة ما ذكر ابن أبي دؤاد المعتزلي بخير. وكذلك بشر المريسي هذا جهمي أيضا تنسب إليه المريسية، إذا رأيت من يذكره بخير فاعلم فاتهم. وثمامة ثمامة ابن أشرف البصري من رؤوس المعتزلة القائلة بخلق القرآن، وأبو هذيل ومحمد بن هذيل علاف البصري رأس مبتدعة، أو هشام الحوطي أيضا كما تقدم، أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر. إذا سمعت الرجل يذكر بأبي دعاد وبشر المريسي وثمامة وأبا هذيل وهشام الحوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر فإنه صاحب بدعة، لأن هؤلاء مبتدعة. الذي يثني على ابن ابي دعاد وهو رئيس مؤسسه معتزله، والذي يثني على بشر المريسي كذلك جهل، والذي يثني على ثمامه او ابا الهذيل فهو معتزله او هشام الصوت او واحده من اتباعهم واشياعهم تحذر فانه صاحب بدعه، فان هؤلاء كانوا على الرده، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. يعني يقول إذا رأيت الرجل يذكر هؤلاء المبتدعة بخير فأعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت يذكر الأخيار بخير فأعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت يذكر الأشرار بخير فأعلم أنه صاحب بدعة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، لأن يعني لا تشاركهم في هذا، لا تشاركهم إذا ذكروا أحدا بسوء، فإذا ذكرهم بخير فلا بأس. نعم.
والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم
يعني يقول المؤلف رحمه الله إذا سمعت الرجل يثني على ابن أبي دعاد أو على المعتزلة على المبتدعة وأهل البدع فهو صاحب البدع، لأنهم كانوا على الردة، وأما الذي يذكرهم بخير فاترك هذا الرجل ولا تتكلم معه. نعم.
والمحنة في الإسلام بدعة.
نعم.
وأما اليوم فيمتحن بالسنة بقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله المحنة في الإسلام بدعة، يعني كن الإنسان يمتحن مثل مأمون يمتحن الناس وقالهم قولوا بخلق القرآن، ومن لم يقل بخلق القرآن سجنه أو قتله، هذه محنة، هذا بدعة، لا تمتحن. الحمد لله المسلمون على الإسلام، والمحنة في الإسلام بدعة. وأما اليوم فيمتحنوا بالسنة، يمتحن بالسنة وينظر، فإذا كان هذا الرجل سني تأخذ العلم تستفيده، وإذا كان بدعي فلا. ولهذا قال وأما اليوم فيمتحنوا بالسنة بقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أخرجه ابن عدي كامل وعنه السهمي في تاريخ الدرجات، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، لا يقبل الحديث إلا ممن تقبل شهادته، وهو في العدل ضابطا إذا كان عدلا ضابطا قبل الحديث وإلا فلا. فتنظر ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبل رسالته، ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبل رسالته. فتنظر إن كان صاحب السنة له معرفة فدوق كتبت عنه إلا صحته، هكذا ينظر. ولا يقبل الحديث إلا ممن تقبل رسالته، فينظر إن كان صاحب السنة وله معرفة بالحديث وهو صدوق أكثر عنه إلا كله. نعم.
وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك،
نعم،
فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن السماعة منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشرش في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة.
نعم.
فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا باللبس.
ومن قبلنا
لم يدعونا باللبس، فقلدهم واشترك ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقل شيئا.
نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا عرفت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام بالصفات والأسماء والقدر وغيره، احذر الكلام. واحذر أصحاب الكلام وأصحاب الجدال وأصحاب المرء وأصحاب القياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإلا تقبل منهم يقدح الشك في القلب. هذا في تحذير من البدع والهزيمة. احذر الكلام اللي يتكلموا في الصفات وفي كذا، واحذر أصحاب الكلام وهم أصحاب البدع من الخوارج والمعتزلة والجميع، وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإلا تقبل منهم يقدح الشك. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك، هذا أقل الأحوال، وكفى بك به قبولك وتهليك. وما كانت منطقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال. هذه الكلام والجدال يفتح باب الزندقة النفاق والبدعة والهوى والضلالة، سببها إيش؟ الجدال والخصام والمراء والقياس، وهذه أبواب البدعة والشكوك والزندقة. أبواب البدعة والشكوك والزندقة هي الكلام والجدل والخصومة والمراء والقياس. أول ما قاس قياس الفاسد إبليس أول ما قاس قياس الفاسد قال: أنا خير منك، خلقتني من ناري وخلقتني من طين. القياس الذي يصادم النص وفاسد الاعتبار. يقول المؤلف: ما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهذه أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم قال: الله الله في نفسك، يعني الله الله في نفسك، اعتني بنفسك وعليك بالأثر جنس الأثر وأصحاب الأثر يعني أصحاب الحديث والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المراد الاتباع، تقليد ملموم لكن ما يعبر بالتقليد. هو لو قال بالاتباع كأحسن. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعون. رضوان الله عليهم أجمعون. المراد بالتقليد هنا إيش؟ الاتباع. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم السلف. العلماء القدامى اللي سبقونا ما جعلونا في حيرة، ربح الأرض. فقلدهم يعني اتبعهم والسلف. ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز النصوص وأهل الأثر. النصوص على بعد، إذا عملت شيئا استدل بالحديث بالنص من السابع ومن السنة، إذا فعلت شيئا استدل بالنص واسأل أهل العلم. ولهذا قال المؤلف: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز، لا ترجع الحديث، وقف عند المتشابه، قف عند المتشابه وتأمل وانظر ولعله يتضح لك. ولا تقل شيئا, لا تقل شيئا برأيك وفهمك عقل تعال نقف هنا. وفق الله جميعا لطاعته وصلاة محمد وآله وصحبه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه ولا تقل شيئا ولا تقل شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع, فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكن ولا تمكنهم من نفسك ولا تمكنهم من نفسك ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجد رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله,
إنا نحن نعظم الله
إنا وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنا نحن نعظم الله نعم
إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة, وهو يزعم أنه يعظم الله
وينزهه
إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع, فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء, فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه ولا تقف شيئا. المعنى أنه يجب على الإنسان أن يقف عند المتشابه من القرآن والسنة ولا يتكلم في المتشابه حتى يسأل أهل العلم, لأن المتشابه الإضافي قد يكون متشابها, يمكن أن يكون متشابه عند كل أحد. فالمتشابه يرد إلى المحكم ويفسر ويضم إليه حتى يصبح ما لا, كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أما المتشابه على كل أحد وكن صفات وكل حقائق الآخرة, فهذا يخل أمره إلى الله عز وجل ولا يفسر, وإنما يصور أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: وقف عند المتشابه ولا تقف شيئا, لا تقف أمور الدنيا على, لا تقف أمور الآخرة على أمور الدنيا, حقائق الآخرة. الله تعالى أخبرنا في الآخرة خمرا ولبنا وعسلا وفاكهة, فهذه التي أخبرنا الله عنها في الآخرة ليست مثل الدنيا, وإن كان بينهما نوع تشابه يعرف به أصلا, لكنها تختلف. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأخرة. كيف عند المتشابه ولا تفصل شيئا ولا تقف شيئا, لا تقف أمور الآخرة على أمور الدنيا, ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع, فإنك أمرت بالسكوت عنهم. يعني لا ترد على أهل البدع إذا كان فرد, إذا كان الرد لا يفيد معهم لأن كانوا أهل عناد ولا يحضروا الحق, فلا حاجة إلى الرد عليهم. أما إذا كان إذا كان الرد يفيد ويرجع عن ينتفع بالرد فإنه يرد عليهم ويبين لهم الحق على الله أن يهديهم ويناظرون إذا غلب على الظن أن المناظرة تفيد. لكن هذا محمول على أهل البدع الذين لا يفيد المناظرة معهم ولا يفيد الكلام معهم. ولا تمكنهم من نفسك. ثم قال لأنك إذا نصرتهم من نفسك طمعوا فيك قد يؤثرون عليك. أما علمت أن محمد بن سيرين التابع الجليل بفضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال أخاف أن يحدثها فيقع في قلب شيء. قال أخذه الدارج وابن الوضاح في البدع والأدلة في الشريعة ولا لكائف السنة وبالبطة في العبادة الكبرى. لما سأله رجل من البدع لم يجب محمد السيد رحمه الله ولا سمعه آية. فلما سئل قال أخاف أن يحدثها فيقع هذا التحريف في قلبي يقع في شيء قلبي شيء من التحريف. إذا كان هذا محمد السيد السبع الجليل يخاف أن يقع في قلبي شيء من التحريف فكيف بغيره؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفلس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مؤلف رحمه الله يقول هناك اصطلاح عند الجهمية إذا سمع الجهمي أو صاحب البدعة حديث قرأت عليه حديث النزول فقرأت على حديث الرؤيا حديث الرؤيا قال إنا نعظم الله قصد بذلك ما لا نقبل إلا ما في القرآن قصد يشهر رد السنة رد الحديث التي ذكرتها. إذا قال الجهمي إذا قرأت عليه الحديث حديث الرؤيا حديث النزول حديث التي يسر السمع والبصر قال إنا نعظم الله إذا سمعت هذه الكلمة فاعلم أنه جهمي لأنه يريد أن يرد الأثر يريد أن يرد الحديث فهو فكأنه يقول لا أقبل الحديث وإنما أكتفي بالقرآن. إذا سمعت الرجل يقول إنا نعظم الله إذا تلوت عليه الحديث وسمع منك حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد النصوص في هذه الكلمة نصوص السنة في هذه الكلمة يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه في هذه الكلمة. وفي الظاهر يزعم أنه يعظم الله وينزه في الظاهر يوهم بأنه يعظم الله وينزه. فإذا تلوت عليه الحديث قال إنا نعظم الله إنا نحن نعظم الله قصد بذلك رد الحديث وإبطال الحديث. وهو يقول إنا نعظم الله فلا نقبل إلا ما جاء في القرآن. فهو رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة وهو يوهم أنه يعظم الله ويزوله. وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع هذا كذلك أيضا أراد أن يرد حديث النزول. إذا ترد حديث النزول فإنه يعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع وقصد بذلك إنكار حديث النزول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد زعم انه اعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء احذر هؤلاء فان جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم. يعني يقول احذر هؤلاء اذا ترك عليه حديث النزول قال ان يعظم الله ان يزول من موضع الى موضع وقصد من ذلك ان ينكر النزول. وله احذر هؤلاء فان كثيرا من الناس ينطلي عليهم هذا التبويب وحذر الناس منهم. نعم.
وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأشد وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل من الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: بهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهي عن الجدال، فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق.
وقول الله عز وجل
أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة. فدعوا المراء لقلة خيره.
يقول المؤلف رحمه الله: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، يعني كتابه هذا صفح السنة التي ذكر فيها عقيدة هذا السنة والجماعة، يقول: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب فانظر هل هو مسترشد أو مجادل. فإن كان مسترشدا فكلمه وأرشده وبين له، وإن كان مجادلا فلا تجبه واحذره. المؤلف رحمه الله يقول: اللي يسأل عن مسألة في هذا الكتاب بين أحد أمرين، إما أنه مسترشد يريد الفائدة أو مجادل. إن كان مسترشد يريد الفائدة فأرشده ووضح له لأنه يريد الحق، وإن كان مجادلا مناظرا فلا تجبه واحذر، فإن المناظرة وهي المراء والجدال والمغالبة فإن المناظرة هي المراء، المناظرة هي المراء وهي الجدال وهي المغالبة وهي الخصوم وهي الغلط، وقد نهيك عن جميع هذا. وهو يزيل عن طريق الحق، يعني الجدال يبعد الإنسان عن طريق الحق. هذا محمول على ما إذا كان الجدال لا يفيد مناظرة يفيد، أما إذا غلب على الظن أنه فيه فإنه يناظر وغير له الحق لعل الله يهديه. أما إذا وجد علامات تدل على أن هذا الشخص لا يريد الحق وأنه معارض فهذا لا يناظر إثم. فإذا السائل لا يخلو إما أن يريد الحق أو لا، فإن كان مسترشدا يرشد، وإن كان مناظرا فلا يخلو، إما أن يغلب على الظن أنه يستفيد بعد المناظرة، أو يغلب على الظن أنه مجادل وأنه معارض فإن كان القسم الأول فلا بأس بالمناظرة. وقد ناظر بعض السلف بعض الناس ونحن مناظرات، قد ناظر جادل رسول بن سعيد الداري بشر المدريسي، هناك مناظرات كثيرة في العلماء. أما إذا كان معاندا فإنه يسخر، ولهذا قال المؤلف: فإن في المناظرة المراء، إذا جاءك يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدالة والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. فقال الله تعالى وجدهم بالتي هي احسن. قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. فلا باس بالجدال اذا تعين طريقا لقبول الحق. قال الحسن البصري رحمه الله الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته ان ينشرها. الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته ان ينشرها. ان قبلت حمد الله وان ردت حمد الله. يعني يسقط المرء والجدار. اخرجه ابو نعيم بن حماد في زوائد على الجزء من ابن بطه في الابانه. يقول وهذا استاذه ضعيف في راوي مبهم. نعم وهذا محمول على انه اذا كان الجدال لا يفيد. وجاء رجل الى الحسن من الحسن البصري فقال اناظرك في الدين. فقال الحسن انا عرفت دين فان ضل دين فاذهب فاطلب. خرجه الادله في الشريعه واللاتائي واللالكائي في السنه والبطل في العباده وهو صحيح. جاء رجل الحسن فقال اناظرك في الدين. فقال الحسن انا عرفت ربي انت ان كنت ان ضل دينك فاذهب فاطلب. ولا لا حاجه في مناظره انت دينك ضاع منك اذهب فاطلب وابحث عنه. اما انا فاني لا يكفل عني ليس عندي شك في ديني. قال انا عرفت ديني فان ضل دينك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول احدهم الم يقل الله كذا وقال الاخر الم يقل الله كذا. فخرج مغضبا فقال ابي هذا امرتم ام بهذا بعثت اليكم ان تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. نعم وهذا جاء في بعض الحديث انهم ان احدهم ياخذ ايه يرجع بايه وهذا يرجع بايه. جاء في بعض الناس القدر. فخرج النبي مغضبا كانما فقه في وجه حب الرمان من غضب. فقال ابي هذا امركم ام بهذا وكلتم ان تضربوا كتاب الله بعضه بعض ما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعرفوا فاتركوا الى عالم كما قال عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث يقول مالك عنه صحيح خرجه احمد بن ماجه. فنهى عن الجدال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظره ومالك بن انس ومن فوقه ومن دونه الى يوم هذا كلهم يكرهون المناظره. يعني اذا كانت المناظره تؤدي الى النزاع والشقاء والبغضاء. اما اذا كانت المناظره تؤدي الى قبول الحق ومعرفة الحق فهي مطلوبة كما قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول المؤلف رحمه الله وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قول الله أبلغ من الآثار يعني وأقوى دليل. قول الله هو الدليل ولا يعارض قول الله بقول غيره بقول احد. الله قال ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فالكفار هم الذين يجادلون في ايات الله. وسال رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الايه والناشطات نشطا. قال له من ناشطات نشطا؟ فقال عمر لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لو كنت محلوق يعني محلوق الرأس. لو كنت محلوق الرأس لأن الصوارج يحلقون رؤوسهم ويتدينون بحلق الرأس ويشددون. قال عمر لو كنت محلوقا يعني محلوق الرأس محلوقا لو كنت أي لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الصوارج وحينئذ ضربت عنقك. في الحديث يقول لهم سيماهم التحليق من الخوارج تحليق حلق الرأس. خوارج يشددون في حلق الرأس يحلق الرأس بالمرة حتى لا يقع شيء ويتدينون بهذا. هذا الرجل الذي سأل عمر النسبة نسبة عمر رضي الله عنه كره يعني السؤال، والخوارج هم الذين يسألون ويشددون. فعمر قال لهذا الرجل: لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج، وحينئذ ضربت عنقك، لكن لست محلوق الرأس فلست منه. فلو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج الذين يجادلون بالباطل، ولا ضربت عنقك بالسيف. يقول هذا الرجل الذي سأل عمر قال انه صديق، وقصته صحيحة مشهورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا اشفع للمماري يوم القيامة، فدع المراء لقلة خيره. المؤمن لا يماري لا يجادل ولا اشفع للمماري يوم القيامة، حديث. والمؤمن لا يماري ولا يجادل ولا اشفع للمماري يوم القيامة، فدع المراء لقلة خيره. هذا قول ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، فجه الطبراني في الكبير وأعجب في الشريعة ومن البصر في العبادة، وأبو إسماعيل هرر في ذم الكلام. وقال هيثم في مجمع الزوائد فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا، وقال فيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطني. المقصود أن هذا ضعيف، لكن الجدال فيه تفصيل، إذا كان بالباطل فهذا من هلال، وإذا كان يفيد فلا بأس الجدال ويضح الحق.
أحسن الله إليكم ولحاذينكم. يقول السائل: من عقيدة السلف عدم تفسير المسلم بذنب لم يستحله، فهل المراد بالاستحلال أن يتلفظ بأنه استحله، أو يمكن أن يكون الاستحلال بالفعل؟ أي هل يمكن أن نستدل بفعله على أنه مستحل؟
الاستحلال من فعله، من عمل القلب. إذا اعتقد بقلبه أن هذا الشيء حلال هذا الاستحلال، أما الفعل لا، ما يكفي، لأنه قد يفعله وهو لا يسأله، يفعله طاعة لله والشيطان، مثل العصاة الآن يفعلون، إذا العصاة اللي يفعلون المعاصي يقول أنهم فعلهم هذا استحلال، لا، الاستحلال هذا اعتقاد قلبي، وهو أن يعتقد بقلبه أن هذا الشيء حلال. واحد زنى يقول هذا عاصي ضعيف الإيمان مرتكب كبيرة عليه الوعيد الشديد، يجلد أو يقتل، لكن صح قال الزنا حلال، أعتقد أن الزنا حلال، ما حكمه؟ يكفر، لأنه أنكر أمر معلوم الدين بالضرورة. ولو ما زنى صح تعامل بالربا، يشع طمع، فقال ليش تعامل بالربا؟ قال الله أنا محتاج وأنا كذا وعندي عائلة، قل له حرام هذا، قال لا لا من حرام، لا أعتقد أنه حرام، لكن مش طول ما وجد شيء، قال هذا يكون إيش عاقل، لكن صح يكون أقرب حلال، ما في شيء، ما في فرق، بيع مثل بيع، هذا كعب. هذا قول المشركين، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فالاستحلال اعتقاد القلب، نعم، إذا اعتقد بقلبك أن هذا الشيء حلال هذا، نعم.
هل من السنة الدعاء للأئمة جهارا، وهل ثبت ذلك عن أحد من السلف؟
نعم، ما سمعت الصغير من عياض الآن اللي قرأ عليها الآن، قال لو علمت دعوة صالحة لصرف الاستطاع، لأن إذا صلح السلطان صلح البلاد والعباد، هذا من السلف الصغير من عياض. نعم.
يقول: ولو دعا رجل على السلطان خفية لمظلمة فهل يعد مبتدعا؟
نعم، لا يدعو عليه، وإنما يدعو له بالصلح، يدعو له أن الله يصلح حتى يرد عليك مولاه، هم تدعو عليه إذا دعوت عليه ما استفدت. نعم.
قل: هل البدع أعظم من سائر المعاصي كالزنا واللواط وغيرها؟
هكذا قال العلماء، البدع أشد من الكبائر، لأن صاحب المعصية سارق السيارة يعلم أنه عاصي فيفكر في التوبة، لكن صاحب البدع ظنه على الحق، إذا قلت هذه البدعة قال لا على هذه سنة أنت المبتدع، هذا يفكر في التوبة ويبقى على بدعة. أما الزاني والسارق غيره يعلم أنه عاقل، ما يقول إن حلال، يعلم أنه عاقل فقد يوفق التوبة. نعم.
يقول: حتى لو كانت البدعة صغيرة
تختلف البدعة، هذا تتفاوت مثل المعاصي. نعم.
سائل مسجد، نعم، يقول: لدينا مجموعة من المسلمين ممن ينتسبون إلى السلفيين أباحوا السرقة والزنا من الكفار بحجة أنهم في دار حرب، فما هو تعريف دار الكفر ودار الحرب، وهل هذا الفعل صحيح؟
ليس بالصحيح. الكافر الحرب هو الذي يحارب بينك وبين القتال، تقتله ويقتله، هذا حال الدم والمال، فصل القتال. هؤلاء كفار حربيين مثل اليهود حينما يقاتلهم المسلمون ويكون بينهم وبين الفلسطينيين قتال، هذا حربي. ومثل كذلك قتال المسلمين في الشيشان للروس، هذا حرب، هذا حرب، هذا الحرب، كافر حرب. المسلم في الشيشان إذا وجد الروسي قتله، حلال دمه وماله، هذا الحرب. أما الكافر الذي ما بينه من الحرب مثل أهل الكتاب اليهود والنصارى بين أهل الكتاب، أو دخل البلد مستقدم صار عنده أمان، هذا لا يجوز قتله. هذه من قتل معاهدة لم يرح راح الدم، معصوم الدم والمال. نعم.
السلام عليكم. هذا الشاعر أيضا يشير يقول: ما هي شروط عمل المسلم تحت الرجل الكافر بالربا والمحرمات، لكن المسلم ليس له أي دخل بهذه المحرمات؟
إيش؟ ما هي الشروط؟
شروط عمل المسلم تحت الرجل الكافر بالربا والمحرمات، لكن الربا
تحت الرجل الكافر
لكن ليس له أي دخل في هذه المحرمات.
لا يجوز المسلم أن يعمل الربا تحت كافر ولا تحت مسلم، ولا يجوز المسلم أن يعمل تحت كافر أيضا، يعني عملا خاصا بحيث ان الكافر ينتهي ويكون خادم عند الكافر، ومسلم يكون خادم عند الكافر، او يكون طباخ عند الكافر، ما يجوز، لان هذا في انتهاء المسلم. لكن العمل العام مثل الاستشارات او المصانع لما فيها منه هذا قد يختلف حكمه. اما يعمل الربا او يعمل رشوه او القمار، هذا لا يجوز تحت كفر ولا تحت مسلم مطلقا. نعم.
يقول: اذا جار السلطان وهتك المحرمات وغصب الاموال والاعراض، فهل يكون الدعاء عليه بالهلاك حينئذ خيرا له حتى لا يزداد اثما، وخيرا للمسلمين حتى يتخلصون من شره؟ وكيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرار ائمتكم الذين تدعون عليهم وتلعنونهم ويلعنونكم؟
نعم. اذا كان السلطان هكذا فخير لك ان تدعو له حتى يصلحه الله. اما اذا كان ياخذ مالك وتدعو عليه قد تستجاب فيزيد في الجور ويزيد في ظلمك، لكن تدعو له. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرار انفسكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار انفسكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، المراد فعل الناس، المراد ان هذا الواقع، ليس المراد انه يشرع ملاعنه لعنهم، بل المراد ان الناس هكذا، واقع الناس هكذا، انه اذا كانوا الشرار يتلاعنهم. ولهذا قال بعد ذلك: أفلا نبيلهم بالسيف وسيلهم سرانا سرعان؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فمرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يجعلنا يدا من طاعة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: قال المؤلف: أمرنا في الدعاء لأولياء الأمور.
نعم.
فهل ورد في حديث صحيح هذا الأمر؟
ها؟
فهل ورد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالدعاء لولاة الأمور.
نعم. هذا عام، الأمر بالدعاء لولاة الأمور أمرنا يعني على وجه العموم، ندعو للمسلمين جميعا. ولهذا لما قصف دوس قالوا: يا رسول الله، أبوا أن يسلموا ادعوا عليهم، وقالوا: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله وجاءوا مسلمون، هذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورين بالدعاء لكل مسلم، والسلطان أولى بأن يدعى له، لأن بصلاح صلاح الرعية. نعم.
يقول: ما ذكره بعض المؤرخين مثل ابن كثير رحمه الله من ذكر ما حدث بين الصحابة، فهل هذا مما نهى عنه المؤلف؟
لا، هذا يعني هذا يذكر ببيان، يذكر لأهل العلم ولطلبة العلم، ويكتب أيضا على وفق ما جاء من الحديث والآثار. أما كون الإنسان يتحدث وينشر معايب الصحابة فهذا لا يجوز الإنسان هذا العام. لكن كتب التاريخ مبنية على الآثار وبيان الحال وتفسير بعض الأحاديث طبق بارقة هذه تكتب لطلبة العلم. أما العامة ما تشعر بينهم هذه. نعم. ولا يتكلم أحد في الصحابة عند العامة. وحتى المؤرخ يجب عليه أن يلتزم بهذا ويبين فضل الصحابة وأن ما مثل ما بين ابن العربي في العواصم والخواصم. جيد ابن العربي اسمه العواصم والخواصم. يقول إن ما صدر من ما روي عن الصحابة من الأخبار التي رويت عنهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة ومنها ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن الأصل ومنها ما هو صحيح والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر الاجتهاد بفتح وأجر الصواب. نعم.
يقول السائل هل النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى في قبره بشيء ما يفعل بسبب ما يفعل من الفساد في المدينة؟
ليس هناك دليل. هي حديث ضعيفة أن النبي فرض عليه أمته أعمال أمته فيدعو لمحسنها ويستغفر لمسيئها لكن هذا ضعيف. نعم.
سائل مسعود أيضا في فتوى يقول يصف فتوى في هذا الأمر يقول هل تكشف المرأة المسلمة وجهها للدراسة هناك لأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها؟
إيه تكشف المرأة لمن؟
تكشف المرأة وجهها للدراسة
إيه؟
لأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها في أثناء الدرس بحجة أن المدرس أو المدرسة يجب عليهم رؤية الطالب.
لا ليس لها تكشف وجهها وليس لها تدرس الدراسة ليست لازمة إذا لم تجد دراسة إلا مختلطة رجال ونساء وكشف الوجه فلا هذا من أسباب الفواحش إذا صارت بجوار الطالب ويكاشفه ويزينه وتحتك به وتذهب معه معناه هذا دعوة لفعل الفاحشة يذهب يفعل الفاحشة بها وتقول وهي زميلته وكذلك من ذلك يرى وجهها ليل نهار يفعل بها الفاحشة ويتكلم معها وقد يطلبها إلى بيته وقد يبريها بكونه ينجحها أو يرسبها أو يعطيها درجات فهذا شر الفساد. فلا إذا لم تجد المرأة إلا مدرسة مختلطة رجال النساء أو تكشف وجهها للرجال تجد الدراسة تجد في البيت ولا تدرس مو بلازم الدراسة ليست لازمة تجد في البيت ولا تدرس تستطيع تطلب العلم من طريق الشبكة من طريق الأشرطة ومن طريق كتب أهل العلم يكفيها ولا يلزم الدراسة هذا شر دراسة هذا المثال لأنها تدعو إلى الزنا وإلى الفواحش لا يمكن أن تسلم المرأة بها. هل يمكن تسلم امرأة كاشفة متزينة تجلس بجوار زميلها ليل نهار مدة الدراسة والمدرس يدعوها ويأمرها بكشف وجهها وينظر إليها ويدعوها ويخاطبها وتذهب معه وتأتي هذا ما تسلم من الفاحشة. نعم. وإذا ذهب عرضها ودينها فما الفائدة من الدراسة؟ ما الفائدة من الدراسة سبب في ذهاب عرضها ودينها؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل ذكرتم في الدرس السابق ثمانية أشياء لا تسمع منها اللوح والقلم إلى آخرها فما هو الدليل على ذلك وجزاكم الله خير؟
جاءت أدلة كثيرة يعني أرواح المؤمنين تنقل والجنة والنار دائما لا تفنيان وعجب الذنب فيقول النبي لا يبلى والعرش والكرسي واللوحة والقلم كلها باقية دلت الأدلة واضحة لهذا. نعم.
قل هل الصواب أن نقول أن العمل شرط لصحة الإيمان أو العمل ركن في الإيمان؟
العمل جزء من الإيمان. الإيمان تصديق القلب وإقراره وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب كلها داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل خص المؤلف أبا هريرة وعلي بن مالك وأسيد بن حضير فهل كان هناك أحد من أهل البدع يذمهم دون غيره؟
نعم. الشيعة يسبون أبا هريرة وكذلك غيره يسبونهم. نعم.
قال هل يصح شرع ما يدعيه الكفار من الصعود للقمر أم لا؟
يمكن ليس بالبعيد لأن القمر قريب قد يصلون إليه ليس بالبعيد ولا يترتب على هذا الشيء ليس في هذا مخالفة للنصوص الشرعية. نعم.
هل يجوز حفظ المال في البنوك الربوية؟
إذا لم يجد غيره ويحفظها ولا يأخذ عليها فائدة ربوية فلا للضرورة، وإن وجد غيرها فلا. نعم.
السلام عليكم. يقول هل للمرء الآن أن يقول
ها؟
هل لنا أن نقول أن إذا رأيت الرجل يحب ابن باز بن عثيمين رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يحب التيجاني والقادياني وغيرهم من أهل الضلال فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة؟
نعم، نقول هذا حب أهل الإيمان إيمان ودين، وحب أهل البدعة وأهل الكفر والنفاق طغيان ونفاق، هذه قاعدة عامة. حب الأنصار، ولهذا قلنا أن حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار كفر ونفاق. الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنصار بعد الصحابة، كل من نصر دين الإسلام ودعا إلى الإسلام ونشر دين الإسلام فحبهم من الإيمان وبغضهم من الكفر والنفاق، وكل من أحب أهل البدع وأهل الفسوق يدل على النفاق في قلبه، قاعدة. نعم.